الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. حائطنا الليلة يصد هجمة مسمومة على الصحابي الدوسي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، بعد أن انحصر موسم الهجوم على الإمام البخاري وما زال مستمرا بدرجة أو بأخرى، بدأ موسم الهجوم على أبي هريرة. ولا يغيب عن فطنتكم الجامع بين الهجومين، أو الرغبة الدفينة في الهجومين والمعلنة أيضا في ضرب السنة النبوية، فللسنة النبوية طريقان ملكيان. الطريق الأول هو البخاري، فإذا شككت في الإمام البخاري وأثرت حوله الأدخنة والضباب فقد شككت في السنة نفسها، وإذا أثرت الشكوك عن الغلام الدوسي الذي كما أسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة، فقد أثرت الضباب حول السنة بتمامها وحول موثوقيتها الدوكيومنتيشن أو التوثيق. الحملة هنا خبيثة وممنهجة، وضرب الإمام أبي هريرة سيرة وموثوقية مسألة متعمدة ومقصودة. نعود مرة أخرى مع محطة إسلام البحيري، وإسلام البحيري توقف ضمن ما توقف عند أبي هريرة، وللأسف إنه هذا الكلام بحماسة مشبوبة غرر به بعض الشباب. معقول أبو هريرة كان صحابيا مهذارا صاحب دعابة؟ طب هو لو كان صاحب دعابة ده يضايقكم في إيه؟ ما الذي يضيركم أن يكون صحابيا بشوشا بيحب الدعابة ويقبلها؟ فيها إيه دي؟ ما الذي يطعن في موثوقيته؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، قالوا إنه أبو هريرة أخذ كثيرا من الأخبار عن كعب الأحبار. كعب الأحبار أحد الذين أسلموا وحسن إسلامهم، فقال لك إنه كعب الأحبار كان من اليهود، وإنه إسلامه كان خديعة. وحضراتكم تنقبون في الضمائر وتفتشون في القلوب، يعني أوتيتم من القوة والأيد والصلاحيات والنفاذ والسلطة ما تستطيعون أن تنفذوا به إلى القلوب، ونقبتم في الضمائر وتأكدتم أن كعب الأحبار لم يحسن إسلامه؟ إحنا لن نفرع ولن نفترض ولن نتكهن ولن نلقي لكم فروضا أشياء محتملة. تعالوا نستمع إلى ما قاله إسلام البحيري عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن صلته بكعب الأحبار، ثم نعود إلى هذه الطاولة بالتعقيب والتفنيد والتحليل، فابقوا معنا.
الفقه بتاعنا، وده لسه في النقطة الأولى اللي خلفت بيها السمات العامة للإسلام القرآني أو لإرادة الله في القرآن، إنه لا، أنا عايز الأسئلة تيجي، ما عنديش مشكلة رغم أني عندي مشكلة، وعايز يا سيدي الفقهاء القدامى يجاوبوا وبل يجمعوا، لكن على شرط يظل رأيا بشريا لا علاقة له. إن نقول إنه دين وإنه خلاص، وعلى فكرة الأسبوع الجاي هديكم أمثلة بلاش علاقة بقى بزواج الصغيرات ولا بإباحتهم زواج الصغيرات، ده إجماع واحد من آلاف، هديكم أمثلة غريبة جدا والكلام هم بيقولوه بجراءة شديدة، وأنا أحسدهم على ذلك. إن أيوة ممكن ما يكونش في ده نص، لا، في التحليلات ماشي، الأبسط للإسلام إن الأصل في الأشياء الإباحة والدنيا جميلة، لكن التحريم، أنا هقرأ لكم الأسبوع الجاي كم من الآيات تحرم أن نقترب من التحريم بأنفسنا أو لأنفسنا. إيه للتحريم؟ مش من حقك تفتي وتضيق على الناس، هو ربنا اللي حرم حرم، ما لم يحرمه الله فهو لا يمكن أن يكون حراما، على الأقل مثل أن يكون في آية قرآن صريحة. يجي بقى فيلم فقهي يقول لك والله ظني أنه حرام، يقترب من الحرام، حول الحمى بتاعة الحرام، لكن ما يقولش حرام زي ما يكون آية، ده كلام نهائي. ها؟ يبقى الصفة الأولى دي نطلع منها بالثلاث نتائج دول، أنه لا يصل أن تحرمه مهما كان يصل أربابا من دون الله، كان لازم نبعد عن الطريقة اليهودية، أنه كان لا يجب أنه يكون متصف بالإصر والأغلال، لأن ده السمة اللي جه الإسلام ينقضها تماما، وأنه ده بيخالف السمت زي ما قلت لكم الأساسي الكبير للإسلام كله، ليس مقاصد الشريعة بل المقاصد الأعلى لإرادة الله في الناس. الحقيقة أن الذهنية الأولى هذه المتأثرة بالذهنية اليهودية، وأنا قلت لكم امبارح كان في تأثير مباشر في مسائل علم الحديث والتفسير، اللي هو إيه؟ الرواية كده، هو وش الوش من كعب الأحبار واحكي يا باشا. ليه؟ لأنه جه عصر بعد الرسول ظهر فيه ناس طبعا صغار، يعني صغار مش سنا، يعني لم يروا قيمة من كان يعني معاشرة الرسول وحاجة تانية، فهم شافوا أن الأحبار دول حاجة كبيرة، لو ما شافوش الكبير الحقيقي فارتدوا، هم أسلموا المفروض يعني، والله بقى الإسلام ده في قلوبهم، ما عرفش إذا كان صحيح ولا غيره، وإن كان من حقيقة نظن، لأن بعض الظن إثم وبعضه بالتالي مش إثم، مش ذنب يعني. فواحد زي كعب الأحبار ملأ الدنيا وشغل الناس على رأي المتنبي بالروايات الباطلة، ويريدها حتى من التوراة، دين التلمود يعني، تلمود بشرية الحكي. المشكلة أنها دخلت على أنها أحاديث، وده على فكرة مثبت في البخاري. البخاري قال نصا أنه الصحابي الجليل أبو هريرة كان صديقا لكعب الأحبار، فكان بعض الشيء يختلط عليه الأمر فيقول عن قصص كده بالنص في البخاري، والجماعة بتوع علم الحديث عارفين كلامي. قال فكان يقول ما حدث ما أخبره به كعب الأحبار، فيقول حدثني رسول الله أو قال لي رسول الله، وما قاله الرسول ينسبه في بعض الأحيان من الاختلاط لكعب الأحبار. طب الكلام ده معناه إيه؟ مدد أبو هريرة المفروض أنه هو الحافظ، فما بالك بما دونه أو بمن؟
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. اتضح تماما أن إسلام البحيري الباحث في جامعة ويلز، أهو إحنا بنضع بطاقة التعريف التي وضعها لنفسه الباحث في جامعة ويلز، قال لنا أنا خدت الدراسات الإسلامية وحصلت على شهادتي في الدراسات الإسلامية من جامعة ويلز. فارق يا إسلام يا بحيري بين أن تأخذ الدراسات الإسلامية من مظانها ومصادرها في جامعة عربية إسلامية فيها متحققون متثبتون بعلم الحديث رواية ودراية، وبين أنك تأخذها من الخواجات في جامعة ويلز، لأنه في كلمة بتخض الناس، كلمة مستشرق، كلمة الاستشراق، أورينتاليزم، كلمة الاستشراق لا تخيفنا. ولو حضرتك أخذت عشرات الشهادات من باحث غربي أو أوروبي، هذا لا يعطيك أفضلية عن غيرك. ياما المستشرقون وقعوا في أخطاء، وياما الباحثون الغربيون وقعوا في أخطاء، وياما باحثون عرب ساروا في ركابهم. في مستشرق إنجليزي كان بيترجم ألف ليلة وليلة، فوقف عند جملة تقول ودخلت عليه امرأة مليحة، لقيته مترجمة في النص الإنجليزي salted woman، يعني امرأة ملاحة، مش قادر يفرق بين امرأة مليحة يعني جميلة وامرأة ملاحة يعني عليها ملح، لأنه في النهاية اللغة العربية بالنسبة له ليست ملكة ولا سليقة، مش طبع فيه، ده هو بيكتسبها بالتعلم. فمعنى أنك تقول درست عند الخواجات وتلقيت عن المستشرقين أو تلقيت عن أستاذ غربي، هذا لا يخيفنا ولا يصدر لنا رعبا ولا يعطيك موثوقية أو أفضلية عن غيرك. سنحاسبك بمنطق السند وبمنطق المتن وبمنطق الموازنات العقلية. وأنت هنا تقول إن الصحابي أبو هريرة خد من كعب الأحبار وخلط بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث كعب الأحبار أو روايات كعب الأحبار عشان نكون أدق، وهذا محض كذب. أبو هريرة أحد الذين وثقوا وكانوا يعرفون ما الذي يوثقونه. هو مين اللي وثق النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين الذي وثقه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بالتضلع ورسوخ القدم في تعاطي الرواية وتناقلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شهد لأبي هريرة لما رفع أبو هريرة يديه ودعا: اللهم إني أسألك علما لا ينسى، اللهم إني أسألك علما لا ينسى. وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه، ولما جم اتنين يقولوا برضو اللهم إنا نسألك علما لا ينسى، قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: سبقكما بها الغلام الدوسي. كل الشهادات دي خارجة من أكاديمية مين؟ من جامعة مين؟ من معهد مين؟ خارجة من معاهد النبوة. سبقكما بها الغلام الدوسي. فالذي وثق أبا هريرة هو النبي صلى الله عليه وسلم، مش حد تاني. ومعنى أن يوثقه النبي صلى الله عليه وسلم أنه آنس في هذا الغلام الدوسي ما لم يأنسه في غيره، مش بس من قوة الحافظة يعني الذاكرة، ودي موهبة بقى ربانية، لكن أيضا من النزاهة ومن الأمانة العلمية. فكون أنك تقول أن أبو هريرة مش قادر يفرق بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين روايات كعب الأحبار، وانت قاعد في استوديو مكيف وكأنك تنظر كالسائحين من نافذة قطار قديمة، اتقال الكلام ده كتير ورد عليه وفند في موضعه. هو انت بتخترع العجلة؟ ما قيل هذا الكلام من قديم، واستطعنا أن نفند هذا، وعشرات الكتب وعشرات الموثقين أبرزوا وأظهروا أن أبا هريرة كان يحسن التمييز بين ما يرويه عن رسول الله من أحاديث صلى الله عليه وسلم وبين ما يرويه عن كعب الأحبار من أخبار. ثانيا، إسلام البحيري ده حرج لك حاجة في الوسط، قال لك أنا أشك في إسلام هذا الرجل. تشك في إسلامه بعد كل القرون دي؟ تشك وانت قاعد في فيديو، وانت قاعد في استوديو مكيف الآن تشكك في كعب الأحبار وانت قاعد كده بمنتهى الأريحية وساند ظهرك على الكرسي الهزاز، تشكك بلا أدلة ولا بينة، تتحول إلى محاكم تفتيش تدس يدك في صدره وتنقب في ضميره ونيته وتؤكد للمشاهدين أن هذا الرجل محتال ولم يحسن إسلامه؟ بأي دليل؟ كعب الأحبار قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: حسن إسلامه وغزا مع الصحابة، يعني دفع ضريبة الدم. كيف يدافع عن الإسلام بسيفه وهو متشكك في الإسلام؟ إذا كان المستمع معرفش إيه يبقى المتكلم إيه، كما يقولون في المثل الدارج. أنت بتشكك في إسلام كعب الأحبار بعد كل هذه القرون؟ كعب الأحبار هو الذي غزا مع صحابة رسول الله، يعني دفع ضريبة الدم، يعني مقتنع بالفكرة حد التشبع واليقين، يعني يضحي بالمهج والأرواح دفاعا عن رايات الدين. فأنت جاي تقفز فوق هذه القرون الآن جوه استوديو مكيف وتشكك في إسلامه؟ طب إيه الدليل؟ هات لنا دليل واحد يا بتاع العقل يا دارس في جامعة ويلز. هو في أستاذ محاضر في جامعة ويلز في المدرج قالك إنه كعب الأحبار مشكوك في إسلامه؟ فأنت جاي النهاردة تطعن في إسلامه وتثير الشبه؟ كعب الأحبار أسلم وحسن إسلامه وغزى مع صحابة رسول الله الذهبي في سير أعلام النبلاء، هات لنا بقى مراجعك ونحن نفنده لك. الأمر الثاني والأخير، بصر بن سعيد كان يقول إنه أبو هريرة كان يحدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي الأخبار عن كعب الأحبار ثم يمضي فيخلط السامعون بينهما. يبقى الغلط مش من أبو هريرة، أبو هريرة حاطط حيطة أسمنت تميز بين ما سمعه عن رسول الله وما سمعه عن كعب الأحبار، ما بيدخلش الاثنين في بعض، لكن بعض السامعين هم الذين خلطوا كلام ده تقال زمان، بس انت مش مركز ومش قاري ولم تعد الى المظان والمصادر والمراجع بنزاهة وبحيدة وبتجرد وبجهد بحثي يحترم. ابو هريرة كان يحسن التمييز بين ما رواه عن رسول الله من احاديث وما رواه عن كعب الاحبار من اخبار، عمره ما خلط الاثنين ببعض. وما تنساش حاجة، ابو هريرة لازم النبي صلى الله عليه وسلم 1460 يوم. العلماء بتوع الكمبيوتر وثقوا عدد الأيام التي لازم فيها أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، طلعوا 1460 يوم. فأنت جاي النهاردة تشكك في موثوقيته، أمال اللي ما لازمش النبي صلى الله عليه وسلم هنقول في إيه؟ إذن ظهر لنا إن موضوع كعب الأحبار الذي أثاره إسلام البحيري لا يقدح في موثوقية أبي هريرة، لأن أبا هريرة كان يحسن التمييز بين ما سمعه من رسول الله من أحاديث وبين ما يرويه كعب الأحبار من أخبار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع المظلة الجامعة حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لم يكن أبو هريرة يوما مخلب قط أو مسربا تتسرب منه الإسرائيليات. حديثنا مع شبه إسلام البحيري ومع أبي هريرة ممتد، نتمه في الحلقة القادمة إن شاء الله. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.